بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا في مسألة تنمية الشخصية المسلمة، لا أقول الواعبة ولكن الواعدة. نحن نريد مسلما يستطيع أن يغير ولا يتغير، نريد مسلما يستطيع أن يغير ولا يتغير. وهذا المسلم له مجموعة من السمات. أولا، لابد أن يكون مسلما عقائديا، وتكلمت في مسألة الاعتقاد. لابد أن يكون مسلما صاحب سلوك قويم، وتكلمت عن مسألة الأخلاق ومنظومة السلوك، الصدق والصبر والرفق. تنسوا الصدق والصبر والرفق. واليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة خطيرة جدا، في مسألة الشخصية المسلمة، وهي الاتزان. الاتزان، والاتزان خلق لا بد أن يتصف الإنسان به. أيضا يقول لك هذا فلان متزن وهذا غير متزن. هناك علاقة بين الاتزان وبين الوسطية. لو أتيت بمسطرة ثم جعلت طرفي المسطرة على حدود متساوية مع يدك، لن تسقط المسطرة. ولكن إذا زحزحت هذه المسطرة عن مركز يدك يمينا أو يسارا فإنها تسقط، لا تتزن. يبقى هناك علاقة بين الاتزان وبين الوسطية. فالوسط هو المتزن، هو الذي لا يسقط. أما إذا انحرف عن الاتزان أو انحرف عن منهج الوسطية فإنه يسقط. يسقط. إذن عندنا منهج الوسطية وعندنا الانحراف عن منهج الوسطية. فالوسطية الإسلام. قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالأمة الوسط هي أمة الإسلام، لأنها أعدل الأمم في أقوالها وأفعالها. في أقوالها وأفعالها لا شطط عندها ولا تكلف. فالغلو مرفوض والتفريط مذموم. وإذا نظرت إلى هذه الأمة وعايرتها من بين الأمم لوجدت أن جميع أمم الأرض انحرفت عن منهج الوسطية. كل أمم الأرض انحرفت عن منهج الوسطية. إذا كان أفضل أمم الأرض أهل الكتاب، أفضل أمم الأرض أهل الكتاب، وانحرف أهل الكتاب عن منهج الوسطية، فمنهم من ضل ومنهم من غضب الله عليه. فتأتي أمة الإسلام التي حافظت على وسطيتها في وسط ركام هذه البشرية. تصور أن هذه البشرية عبارة عن أمواج متلاطمة، وما من سفينة يضربها ذلك الموج إلا كسرها. السفينة الوحيدة التي تناطح هذه الأمواج وتطاولها، ولا تستطيع هذه الأمواج أن تنال منها منالا، هي أمة الإسلام. أمة الإسلام، أمة الإسلام خير الأمم التي أخرجها الله تعالى للناس. في صحيح من حديث عياض بن حمار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. سبحان الله. إذن قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقت الله، والمقت شدة البغض. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. يبقى إن الله مقت أهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب. طيب، وأهل الكتاب قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وورد التفسير لهذه الآية مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطبري وعند ابن أبي حاتم وغيرهما من حديث علي بن حاتم أن المغضوب عليهم ولا الضالين هم اليهود والنصارى. يبقى أفضل أمم الأرض انحرف، فما بالك بأسوأ أمم الأرض. سبحان الله. فتأتي أمة الإسلام كالشامة أو كالشعر الأبيض في جلد الثور الأذهم الأسود، ضياء يلمع في أفق مظلم، أمة الإسلام. نعم، نحن أقل الناس عددا ولكن أكثر الناس دخولا الجنة إن شاء الله. ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابته وكانوا عدة عشرات في خيمة: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. تحب تكون ربع الجنة؟ رضينا يا رسول الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. صحابة غاية في الأدب، غاية في الأدب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. إذن شطر أهل الجنة من أهل الإسلام، خصيصة لهذه الأمة وتشريفا لهذه الأمة التي لم يمقتها الله عز وجل، بل شرفها ربنا وأعلى شأنها وطيب ذكرها واسمها، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الوسطية ليس معناها أن الإنسان كل حاجة يوسطنها، يعني مثلا افترضنا اثنين مختلفين، ده اخد مني 100 جنيه، لا انت ما خدتش 100 جنيه، انت خدت 50 جنيه، خلاص نوصلها بقى، يبقى اخد منك 75 جنيه. لا، الوصانة دي بقى دي الحلول العرفية، الحلول العرفية. لكن ليس المقصود بالوسطية هي اجتهادات البشر في بعض الاحكام او في بعض التصرفات. ليس المقصود بالوسطية اجتهادات البشر في تصرفاتهم أو أقوالهم أو أفعالهم، وإنما الوسطية منهج الإسلام. إسلام كله منهج وسط، منهج وسط. فالوسطية فيها مراعاة المصلحة، الوسطية فيها مراعاة المصلحة، والوسطية فيها دفع المفسدة، والوسطية فيها رعاية ما ينفع، والوسطية فيها كل ما تراه من خير. إيه الوسطية؟ مثلا في الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضجعا. الله، ده منهج وسطية. ليه؟ لأنه يأخذ بيدك حسب قدرتك إلى طاعة الله عز وجل. ده وسطية. إذن الوسطية هي منهج الإسلام، منهج الإسلام. طبعا عند السفر رخصة، عند السفر هناك رخصة وهي الفطر والقصر والجمع، هذه رخص الله عز وجل للمسافر. تفطر وتقصر وتايه وتجمع، هذه كلها رخص، وهذه أيضا وسطية. وهذه وسطية، ومن الوسطية تطبيق حدود الله عز وجل، ومن الوسطية تطبيق حدود الله عز وجل. لماذا؟ لأن بتطبيق الحد إقامة المصلحة، إقامة المصلحة. واحد قتل أبوي، تحكم المحكمة بالسجن 3 سنين، وبعدين 3 سنين السنة 9 شهور، وممكن في نص المدة يطلع الراجل. الله، اللي قتل أبويا بعد 1.5 سنة أراه أمامي يمشي في الشارع، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ أروح وأقتله. طب لما أقتله إيه اللي يحصل؟ العيلة الثانية تيجي تقتلني. طب ابني هيسيب دمي؟ لا، ابني يروح يقتل ابن الراجل، مش عارف، وهكذا. فيأتي التشريع الإسلامي مانعا لهذه المفسدة، مقيما المصلحة. يعمل إيه بقى؟ ولكم في القصاص حياة. إذا حياة الناس وأمن المجتمعات لا يكون بتضييع شرع الله، وإنما بإقامة شرع الله. تعال، إن دخلت ليه؟ تدرس المسألة، ثبت أنه قتله عامدا غير متأول ولا مخطئ، يبقى اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ أمر بقى إلى الولي. أنت دلوقتي ده القاتل وأنت صاحب الدم، ما رأيك؟ نقتله ولا نعفو عنه؟ لو قال لا يتقتل، خلاص تتقطع رقبته. لو قال عفوت عنه، خلاص عفي عنه. طب لو قال عفوت عنه، هيجي يفكر في القتل بعد كده؟ لا، لن يفكر. إذن إقامة الحدود رعاية للمصلحة. السارق إذا قطعت يده، أي واحد يجي يسرق يبص لإيده، الإيد الجميلة دي بيمسكها ويحركها وبياكل ويشرب بها، تتقطع. طب وبعدين يد الفضيح يمشي في الشارع إيده مقطوعة، منين؟ عشان كان حرامي لص فقطعت يده. إذا عُصبت مصالحه وشهر بين الناس. يا ريت تشهر بالصلاح والعمل الصالح، وإنما شهر بماذا؟ بالسرقة. طب لو راح يتجوز؟ لا، إذا راح يتجوز تبوه الحرام اللي اتقطعت إيده. إذا سب. إذا مع إن هذا الأمر فيه مشقة، لكن فيه إيه؟ مصلحة، فيه رعاية المجتمعات، فيه أمن الناس وسعادتهم، وهذا منهج الإسلام. إذا دي وسطية. إذا الوسطية دين الله عز وجل كله. فالمسلم الوسط هو الذي يجمع بين المصالح والمفاسد، بيحاول يشوف المصالح والمفاسد، فيجتهد في دفع المفسدة ليجلب المصلحة، يجتهد في دفع المفسدة ليجلب الايه؟ المصلحة. ده وسطية. يعني مثلا افترضنا هناك طبيب في وحدة، الطبيب ده هو جات له مثلا شوية أدوية، الأدوية دي خلال نهاية السنة المالية هتجيله أدوية تانية، والأدوية القديمة دي تتكهن. طيب هناك وحدة صحية مجاورة تفتقر إلى هذه الأنواع من الأدوية، ماذا يصنع؟ إذا بمقتضى المصلحة إن هو يغذي الوحدة المجاورة بالأدوية الناقصة، ده مصلحة، لأنه إذا بقيت هذه الأدوية عنده فإنها ستهدر، فإنها ستهدر. إذا إهدار الأدوية مفسدة، إهدار الأدوية مفسدة، وتوزيع الدواء على المحتاجين مصلحة. إذا لابد من رعاية المصالح والمفاسد. مثلا أنت في البيت، وفي البيت وجدت لصا أمامك، لص قدامك كده هو، وانت نايم فتح عينك بتبص كده تلاقيت قدامك لص ويحمل مسدسا ضخما، يقول لك أين المال الذي عندك؟ طبعا انت مخبي شوية فلوس تحت المرتبة وشوية في الدولاب وشوية مش عارف فين، ايه اللي يحصل لو قلت له ليس عندي مال؟ سيقتلك ويبحث عن المال في المكان كله حتى يستخرجه. لكن لو اديت له جزء من المال فإنه يتركك وينصرف. طيب اعطاؤه جزء من المال مفسدة، ضياع لبعض المال، إذا أيها أولى؟ يضيع بعض المال لأستبقي البعض الآخر ولأستبقي إيه؟ حياة، ولا أضيع حياتي ويذهب المال جميعا؟ لو واحد لا لا، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. دي في حالة ماذا؟ في حالة المكافأة. يعني في حالة المكافأة عندما تكون كفئا للمصاولة والمجالبة. يعني افترضنا مثلا دخل عليك مثلا بحديدة، ممكن تتفاهم معاه، يجي يضربك بحديدة تقفز منه وتهجم عليه ويهجم عليك اهو تصوله. لكن واحد معك مسدس، يعني لو اتك على الزناد انطلقت الرصاصة الثقيلة في جبهتك وقتلك. إذا ما فيش هنا مصاولة ولا مجاولة. إذا الدولة والصولة لمين؟ لهذا الصائل الباغي الظالم. نعمل إيه بقى؟ إذا نفتدي المال والعرض والدم بإذهاب بعض المال. إذا هذا فيه مفسدة، ولكن هذه المفسدة أفضل من حدوث مفسدة أعظم، وهي ضياع المال كله وذهاب الدم. ولذلك أصل الفقهاء مسألة عظيمة جدا، وهي قاعدة فقهية ليست قاعدة أصولية. القاعدة هناك فارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، وليس محل شرح ذلك الآن. ولكن القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية مستنبطة، لا تكون إلا مستنبطة، بينما القاعدة الفقهية يمكن أن تكون مستنبطة ويمكن أن تكون منصوصة. ده فارق مهم جدا. يعني مثلا الأمر إذا ضاق اتسع، دي قاعدة فقهية. الأمور بمقاصدها، قاعدة فقهية. لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية. وهذه القواعد بعضها منصوص وبعضها مستنبط. أما الفعل المجرد يدل على الواجب، دي قاعدة ماذا؟ أصولية، لأنها مستنبطة، لأنها مستنبطة. طيب ما الفارق بين القاعدة الأصولية المستنبطة والقاعدة الفقهية المستنبطة؟ أن القاعدة الفقهية تشتمل على روح الشريعة، روح الشريعة، روح الشريعة. أما القاعدة الأصولية فهي تقنين، تقنين قانون. القاعدة الأصولية المستنبطة قانون، قانون عامل بالضبط زي قانون الرياضيات، زي قانون الايه؟ الرياضيات، عامل زي الصندوق الفارغ اللي ممكن تحطه فيه اي حاجة. بينما القاعدة الفقهية المستنبطة تمثل روح، روح تسري، روح تسري، فلا يمكن ان تقنن كتقنين القاعدة الأصولية. الفقهاء وضعوا قاعدة فقهية، وهي إذا تزاحمت عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وإن تزاحمت عدد المصالح يقدم، مش يرتكب، لا، يقدم الأعلى من المصالح. إذا عندنا مصالح نقدم أعلاها ونفوت أدناها، وعندنا مفاسد نفوت أعلاها ونرتكب ماذا؟ أدناها. مثال ذلك، بعض الناس يقول لك يلا بينا نقيم الليل، جميل جزاه الله خيرا، يقوم يقيم الليل. إقامة الليل طاعة لله عز وجل ومصلحة، مش كده؟ يجي بقى على قبل الفجر بربع ساعة يقول فأفرد بس ظهري شوية كده. طيب افرد ظهر، والله بيحدث، أحيانا بيحدث معي. طيب يفرد ظهره من هنا ينام، بيصحى مهما يصحى ما لا يمكن، خلاص انتهى. الله، يبقى علشان تأتي بسنة ضيعت ماذا؟ فريضة. إذا عندنا هنا مصالح، مصلحة قيام الليل ومصلحة صلاة الفجر، فلا يمكن أن نضيع صلاة الفجر لماذا؟ لقيام الليل. يبقى لا يمكن أن نفوت أعلى المصالح بماذا؟ بفعل أقل المصالح، ولكن نفوت أقل المصالح لفعل إيه؟
أعلى المصالح، لا، نام وقبل الفجر بثلاث دقائق قوم اتوضى وصلي الفجر. يبقى أنا أحرص على ماذا؟ على المصلحة الأعلى، أحرص على المصلحة الأعلى. يبقى إذا تزاحمت عدد المصالح يقدم إيه؟ الأعلى. طب لما بقدم الأعلى المصالح، إذا المصلحة الأقل اللي بيحصل لها بتفوت، بتهدر، لا تفعل، لا تفعل. طيب، وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يعني إيه هذا الكلام؟ أنت راكب أتوبيس، راكب أتوبيس، جنبك واحد بيدخن، طلع سيجارة وراح مدخن. طبعا الدخان ده بيضيق نفسك، وفي الوقت نفسه التدخين يعني مهلكة للمال، وكثير من أهل العلم ذهب إلى حرمة الدخان، يعني لم يقل بجواز إلا الشذاذ، إلا الشذاذ، لكن جماهير المعتبرين من أهل العلم على حرمة شرب الدخان. طيب، هذا الرجل إذا عندما نظرت إليه وجدت يبدو منه سفة، بصيت كده اتلقيت له ودن مقطوعة، وتلقيت نص راسه متشالة واخد باين سيف مطير نص دماغه، وتلقيت عينه مش عارف ايه، وتلقيت شكله كده يعني الموت مرتسم على وجهه. طبعا الاشكال ديت لو قلت له حضرتك ممكن تبطل السجاير، حضرتك عمره في حياته ما حد قال له حضرتك، فممكن يظن انه انت ايه بتسخر منه، فممكن يضربك او يستهزئ بك او يبطش بك او ربما يتطاول، ممكن يشرب سيجارة وما عادش يشرب بعد كده، لكن لكي يحدث النكاية فيك يطلع العلبة وسجارة ورا سجارة نكاية فيك. ولو قلت له بالامر انت اغلق السيجارة او اقفل السيجارة او طفيها، من الذي يجرؤ على امره؟ يبقى في كل الاحوال ربما تتأذى منه، وإيذاؤك منه قد يكون فيه ضرورة كبيرة، كان يكون فيه مفسدة أعظم، ممكن يضرب آلة حادة، ممكن يتهكم عليك، ممكن يسبب الدين، الله، ممكن ده كله وارد. طيب أيها أشد مفسدة، يشرب الدخان ولا يسب الدين؟ يشرب الدخان ولا يضربك مطوة؟ الله. طب يشرب سيجارة ويسكت ولا يحرق العلبة كلها نكاية فيك؟ يبقى نعمل إيه هنا؟ إذا نصبر على هذه المفسدة، إذا وإن تزاحم عدد المفاسد يحصل إيه؟ يرتكب الأدنى من المفاسد. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان مع تلامذته يسيرون، فوجدوا قوما من التتر ثملا، ثملا يعني ايه؟ شربوا الخمر لغاية لما وقعوا في الارض، سكروا وقعوا عين في الارض للتيران كده مرمية في الارض. التلاميذ بقى يعني متنحرشين، يا شيخان نذهب لنضربهم ولننكر ذلك المنكر. قال دعوهم، سيبوهم، خليهم مرميين. ليه؟ لأنهم إن فاقوا من هذا الثمل ربما قاموا فقتلوا المسلمين أو شلحوهم أي سرقوهم وسلبوهم. يبقى أيها أفضل، قتل المسلمين وسرقتهم وإيذاؤهم ولا يفضل في سكره؟ أيها أولى، خليك زي ما أنت، خليك في سكرك، خليك في سكرك. إذا السكر وإن كان معصية لكن قتل المسلم معصية أعظم. إذا تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. مثلا شخص تناولك في أرضك، مفسد عظيم جدا، وقد والشرع أجاز لك أن تدفع عن نفسك، لكن إن دفعت عن نفسك سيترتب على ذلك مفسدة، وهي تحزب الناس ومحاربة الناس بعضهم بعضا. إذن الأولى أن تصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ذلك وقنن لنا هذه القواعد عمليا وتطبيقيا لا تنظيريا وقوليا. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح في كتاب العلم، قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. عليه الصلاة والسلام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أتى سيل عظيم فتصدعت الكعبة، فهدم العرب الكعبة ولم يجعلوها على بنيان أو قواعد إبراهيم، لم يجعلوها على قواعد إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة لو فعل أنه هدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم يمكن أن يضج الناس فيقولوا إن محمدا متجرئ على بيت الله وإنه قد هدم بيت الله، يمكن يقول الناس ذلك، وقد يكون ذلك سببا في صد الناس عن دين الله، فلولا ذلك الأمر لهدمها رسول الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يرجع الكعبة إلى بناء إبراهيم، وترك بناء الجاهليين لماذا؟ تألفا لقلوبه. يبقى عندنا هنا مصلحة ومفسدة، وفي مصلحة أعلى ومصلحة أقل، ومفسدة أعلى ومفسدة أقل، فإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يقاتل الكفار والمنافقين، وكان من جملة المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، أليس كذلك؟ ومع ذلك لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وشمله بشملته صلى الله عليه وسلم وأدرجه في قبره صلى الله عليه وسلم. لماذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا فعل ذلك؟ لأنه إن قتله في حياته ربما يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. طيب، في حادثة الإفك وفي حادثة عندما تنازع المهاجرون مع الأنصار وقال عبد الله ابن أبي ابن سلول: ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه وبالأذل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمثل القائل: سم من كلبك يأكلك. أعوذ بالله، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المهاجرين بأنهم كلاب، وكلاب ليس عندها يعني وفاء، تسمنها وتعلف الكلب لغاية لما يبقى الدكتور، وأول ما يجي يعض من اليد التي أحسنت إليه. وما أكثر هذه الأحوال في دنيا الناس، يعني ما أكثر من تحسن إليه فأول من يعض الذي أحسن إليه، سبحان الله. فهذه مسألة خطيرة جدا. وعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. فالإنسان دائما ينتظر الخير ممن يحسن إليه، فإذا وجد الإساءة ممن يحسن إليه كان ذلك على نفسه شقا، وفي حلقه غصة، وربما مرض ومات من أجل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال: عبد الله ولد هذا المنافق يا رسول الله، والله لو أردت أن تقتله فمرني حتى أقتله. فلما كلمه الصحابة في قتله قال: والله لو قتلته لحمرت من أجله أنوف، والله لو قتلته لحمرت من أجله أنوف، يبقى إذا ما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من قتله؟ مراعاة المصلحة والمفسدة. إذا دي باب مهم جدا، مراعاة المصلحة والمفسدة. المسلم من وجوه في ذلك أن يراعي المصلحة والمفسدة، المصلحة والمفسدة، وبالتالي لا بد أن يتأمن الأمور قبل أن يهجم عليها. يعني قبل ما يأخذ أي قرار يتأمل ويتربص ويتأنى وينظر ويتمهل، ولا يهجم على القرار هجمة حتى لا يندم بعد قرار قد أخذه. قال الله: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا في عندنا المشاورة وفي الاستخارة وفي هناك التربص، ده كله أمور. فإذا عزمت فتوكل على الله. كتمان بعض العلم لمصلحة. في حديث معاذ عندما كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، والحديث الصحيح، فقال له رسول الله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث معلوم. وفي نهايته قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. بيقول الراوي: فأخبر به معاذ قبل موته تأثما. والتأثم أي خروجا من الإثم، ليس المقصود بالتأثم الوقوع في الإثم، وإنما المقصود بالتأثم الخروج من الإثم. فأخبر به معاذ قبل موته تأثما: يا إلهي. إذا معاذ قعد سنوات متطولة لا يخبر بهذا الحديث، يكتم هذا الحديث ولا يخبر به. ليه؟ للمصلحة، للمصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الكلام ده، قال: لا تخبرهم، يعني اكتم هذا الحديث، لا تخبرهم فيتكلوا. فيتكلوا الفاء بمعنى السببية، أي حتى لا يتكلوا، لا تخبرهم حتى لا يتكلوا. لأنهم إذا علموا أن اللي يقول لا إله إلا الله ويعبد ربنا إلى في الجنة ودي حقه على ربنا، لا، لا تخبر بهذا الحديث. فأخبر بها تأثما. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ثبت أنه كان يكتم بعض الأحاديث من هذا الباب، وثبت ذلك أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد أنكر بعض السلف على أبي هريرة عندما حدث بحديث العرنيين لمن؟ للحجاج الثقفي، الحجاج ابن يوسف الثقفي، أنكروا عليه. إن الحجاج ابن يوسف الثقفي هذا رجل في سيفه رهق، رهق يعني شدة في سيفه شدة، وكان يقتل بالظنة، يقتل بالظنة، يعني كان سيفه يجري من غير سبب ولأقل سبب ومن دون سبب، ويقال بأنه قتل أكثر من 100,000 نفس من خيرة الناس من التابعين والفقهاء والصالحين والعباد. سبحان الله. الحجاج بن يوسف كانت له أفاعيل وتفانين عند القتل، كان بيتفنن في القتل، بيتفنن في القتل. طب لما يجي أبو هريرة ويحدثه بحديث العرنيين اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم يعني جم المدينة، اجتووا المدينة وكانوا مرضى، فأمر بلقاح فشربوا من أبوالها وألبانها حتى سمنوا وصحوا. فلما سمنوا وصحوا عملوا إيه بقى؟ عدوا على رعاة النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا منهم من قتلوا، واستاقوا السرح، استقوه، أخذوا الإبل وجيروا وطفشوا. فطلبهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمسكهم فلم يفلتوا، مسكوا قبض عليهم، جيروا وراهم وجابوه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن تزمل أعينهم ويرموا في الصحراء حتى يموتوا. طبعا عقوبة شديدة، العقوبة شديدة ليه؟ لأنهم قتلوا، اثنين قطعوا الطريق، ثلاثة سرقوا، أربعة لم يكافئوا الإحسان بماذا؟ بالإحسان. وربنا قال كده: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، أما بقى في الآخرة بقى لهم عذاب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عقوبة شديدة، يقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، ويجيب الحديد المحمى في عينيهم لغاية لما يتعموا، ويترموا في الصحراء في الحر الشديد لغاية لما يموتوا. الحجاج لما سمع الحديد ده بقى إيه؟ اتبسط. اتبسط، لأن هذا الحديث يمنهج أفعاله، فإذا كان الرسول فعل ذلك يبقى هو بقى إيه؟ يسير على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، فهذا يعني ده شأن الظلمة، شأن الظلمة أنهم يتركون الشرع ولا يأخذون منه إلا ماذا؟ إلا الجزئية التي تعنيهم فقط. يعني واحد ظالم يعين كل قرايبه مستشارين في المناصب العظيمة، تقول له دي محاباة وده بقى ديكتاتورية، وانت يقول له ده ما عثمان بن عفان كان بيعمل كده. إذا لم يأخذ من عثمان إلا ماذا؟ إلا ماذا؟ إلا تولية، لا مش عيوبه، ده مش عيب لعثمان، هذا ليس عيبا، لأن كل الذين ولاهم عثمان من أقاربه ولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاهم أبو بكر، وولاهم عمر. إذا لم يأتي بجديد، وإنما سار على درب من سبقوه، إنما سار على درب من سبقوه. وكثيرا ما يكون هذا في أرض الواقع، إن القريب ربما يكون أكثر على المصلحة هما من أي شخص آخر، ودي مسألة قد تكون مقررة. يبقى إذن عندنا مصالح، عندنا مصالح، كتمان العلم يجوز لمصلحة. ما تقولش ازاي الشيخ ده يبقى عارف حكم ربنا في المسألة دي او عارف العلم في المسألة دي وما يقولش، لا، ويقول الساكت عن الحق شيطان اخرس، لا مش شيطان ولا حاجة، ولكن ووجد مصلحة شرعية في السكوت فسكت. يبقى تارة يجهر بالعلم ويصدع به ويصدع به، وتارة يكتم العلم ويسره وهو في ذلك مطيع، وفي ذلك ايه؟ مطيع. كلما ازداد علمك وقويت بصيرتك وازداد قربك من الله، كلما اعانك الله تعالى في معرفة المصالح والمفاسد. يبقى اعين الناس بالمصالح والمفاسد، اي اكثرهم رؤية للمصالح والمفاسد، اعظمهم قربا من الله، اعظمهم قربا من الله. كلما اقتربت من الله كلما علمك الله، ومن جملة ما يعلمك يعلمك حكمة العلم، حكمة العلم. اذا عندنا ما يسمى بطلب العلم، وعندنا العمل بالعلم، وعندنا حكمة العلم أو سياسة العلم. بعض الناس يطلب العلم ولكن لا يعمل به، أو يطلب العلم ولكن ليس عنده حكمة العلم. إذن في العلم نحن نحتاج إلى أمور ثلاثة: الطلب والعمل والسياسة أو الحكمة، السياسة أو الحكمة. طب من الذي تهيأ له هذه الأمور الثلاثة؟ مين؟ القريب من الله، القريب من الله. لأن أنا ممكن أعلمك العلم لكن مش أنا اللي أعلمك العمل بالعلم، ما أقدرش، ما أقدرش، ولا أنا اللي أعلمك حكمة العلم، ما أقدرش، وإنما الذي يعينك على العلم اللي تعمل به هو الله، والذي يلهمك التوفيق في حكمة العلم هو الله. ولذلك قال الله: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمكم طلبا وعملا وحكمة. ولذلك أثر عن عبد الله أنه قال: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. الله، يبقى إذن خشية الله هو ذا العلم، والاغترار بالله والتجرؤ على الله هذا والجهل. إذن ده الحقيقة، الجاهل هو الذي يتجرأ على الله، والذي يتجرأ على الله هو الذي يقصر في حق الله عز وجل. طيب، إذن عندنا مسألة المصالح والمفاسد، هذه أمور معتبرة وحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن يكون حال المسلم كحال البدوي الجاهلي. إذا أحب أحب من كل وجه، وإذا أبغض أبغض من كل وجه. لا، إذا أحب أحب حتى لا يرى مكروها، وإذا كره كره حتى لا يرى معروف. لا ده صح ولا ده صح، ولكن لابد من إيه؟ من الوسط. الوسط، شوف صح ترى صح، يبقى تحب وتكره. تحب الإنسان وتكرهه في آن واحد، تكرهه إذا تجاوز أو قصر أو ابتدع أو حارب الشرع في جزئية أو تجانف عن الحق أو ابتعد عنه أو صد عنه. وإذا أقبل، وإذا أقبل واستمسك وعمل ودعا ونشر ونصر، فإنك تحبه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن أخرجه أبو داود وغيره، من أحب في الله وأبغض في الله، يبقى حب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله، فقد استكمل الإيمان. يبقى استكمال الإيمان واستكمال شعب الإيمان الحب في الله والبغض في الله والإعطاء في الله والمنع في الله. أيضا من الوسطية والاتزان أن تجمع بين شؤون دنياك وأخراك، أن تجمع بين شؤون دنياك وأخراك، ده وسطية واتزان. لا تجعل شيء يحيف على شيء، ولكن اجمع بين الاثنين. فإذا ضاق الجمع فعليك بفريضة الوقت، انتبه، فإذا ضاق الجمع فعليك بفريضة الوقت. يعني معنى هذا الكلام، أنا تخرجت في الجامعة والآن في أجازة، بتعمل إيه بقى؟ إذن عليك أن تبحث على عمل. جزاه الله خيرا، أبوك اجتهد وعمل وأعطاك وأنفق عليك حتى تخرجت في الجامعة. يبدأ بقى الخط يتجه إلى الوالد، انت كنت بتاخد من الوالد، يبد ان احتى ايه نفس الخط يبقى موجود، بس بدل ما الميه بتجيلك لابد ايه ترجع بقى الميه بقى. قال الله، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تعمل، اذا لابد من العمل، والعمل الشريف، العمل والعمل الشريف. وهناك اعمال كثيره جدا وبسيطه ومربحه، وبسيطه ومربحه. يعني بقول لبعض الإخوة، أنت لو جبت المشنة بتاعت ليمون هتكسب كل يوم 20-30 جنيه. لو أنت شفت أي حد كده زارع شوية شبت وبقدونس على شط البحر وقلت له يا حد أنا هاخد منك كل يوم البطن بتاع الشط بتاعك ده وبالنص، هتكسب كل يوم 50-60 جنيه. ثلاث عيدان شبت بربع جنيه، ثلاث عيدان بالضبط أرفع من هذا الأصبع بربع جنيه. ها ما شاء الله، شوف انت بقى كم عود بقى، ما شاء الله قتل بالله، وبتشتال بطن كمان أسبوع يوم طالع. سبحان الله، رزق الله عز وجل. الذي أريد أن أقول إن الأرزاق موجودة، والأرزاق لم تقل من يوم أن خلق الله تعالى الأرض. يبقى ربنا خلق البشرية وخلق الأرض وقدر فيها إيه؟ أقواتها. يعني في سورة فصلت، وقدر فيها أقواتها. أقواتها يعني أقوات الخلائق. يبقى أقوات الخلائق من يوم أن أوجد الله الخليقة إلى يوم إفناء الخليقة، كل الرزق موجود فين؟ في الأرض، موجود في الأرض. إذا مطلوب منك حاجة واحدة بس، هي ماذا؟ فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه، السعي. السعي. فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعثر. يبقى الإنسان يطلب، يطلب الرزق. طب أنا بطلب الرزق وبجتهد في طلب الرزق، طيب حاجتي للرزق أولى ولا حاجتي للعلم أولى؟ دي مسألة مهمة جدا. عفوا، تجد الأخ ما بيعرفش يصح الفتح ويقول لك أنا أريد أن أكون، أن أطلب العلم. جميل، قل له طب إحنا الأول نتعلم قراءة القرآن ويحفظ القرآن، وبعدين بعد كده نبدأ نشوف بقى برنامج العلم. تلاقيه كده يقعد شهر شهرين ويجري، لا يصبر، لا يصبر على الطلب. إذا مسألة دعوة طالب العلم دي أصبحت مسألة تلوكها الألسن، كل أخ عاوز أطلب العلم، أطلب العلم، أطلب العلم. وأظرف شيء، يبقى أخ في كلية، يجي الكلية يقعد مع بعض الإخوة، يحب العلم قوي، يشوف بقى طلبة العلم والكتب والكتاب بيتفتح، فيقارن بين مجالس العلم وبين محاضرات الكلية. مفيش مقارنة طبعا، فيقول لك لا خلاص، يبقى أنا بقى كلية إيه ونيلة إيه، أطلب العلم خبالك الشرعي حتى أكون عالما، والأمة محتاجة إلى علماء. يبدأ إن هو يقصر في الكلية، وبعدين ليس عنده منهجية صحيحة في الطلب، فبيقدرش يحصل حاجة، يسقط أول سنة، تاني سنة يسقط، وبعد كده يحول أي مكان تاني. لا هو لا فلح لا في الكلية ولا فلح في طلب العلم. المسألة خطيرة. أنا أعرف بعض الإخوة كانوا يتفننون في ترسيب أنفسهم. ليه؟ لأن أحسن فترة الإنسان بيعودها هي فترة الجامعة، أحسن فترة وأزهر فترة في حياته الجامعة. في الجامعة مفيش أي مسؤوليات خالص، إذا بيفرغ دماغه كلها ليه؟ للعلم والدعوة بس. فيقعد 13 14 سنة في الكلية بس، يطلع ما شاء الله أخذ شهادة وإيه؟ وتفوق في العلم واجتاز به مراحل طيبة. أرجع تاني وأقول إن الأصل أن تجمع بين الأمور، أن تجمع بين الأمور، أطلب الرزق وأطلب العلم. هتقول لي إزاي أبقى أطلب الرزق وأطلب العلم؟ إن شاء الله في هناك مادة أجهزها يعني مع السلف، سأسميها مع السلف، هنشوف السلف كيف كانوا يدرسون وكيف كانوا يعملون وكيف كانوا يخالطون الناس في المجتمع وكيف كانوا يؤثرون على غيرهم وكيف كانوا قوالين بالحق أمرين به ناهين عن المنكر. سنرى حوالي 13 نقطة من حياة السلف مع السلف، ومنها إن قل أن تجد عالما فذا كان متفرغا، قل أن تجد عالما متفرغ. تتلاقي البزاز والنجار والحداد والزجاج والفراء والإسكافي، كل المهن موجود، والوراق والصحاف، كل المهن كانت موجود، كل المهن موجود. سبحان الله، تتلاقي البيطري وتلاقي المتطبب والمؤدب والنجار والحداد والإسكافي اللي هو الجزماتي، جزماتي يبقى عالم وجزمات، يصلح الجزم والبولة، سبحان الله، وعالم نحرير، والزجاج بيبيع الإزاز وبيصنع الإزاز، الفراء كذلك، والتمار بتاع البلح والتمر. إيه المسألة؟ ايه اللي حصل يعني في مجتمعات الإخوة؟ انه يظن ان هناك تصارم بين طالب العلم وطالب الرزق او المذاكرة. لا، لابد ان نجمع بين الاثنين. طب ان ضاق الوقت فعلينا بفريضة الوقت، دي قاعدة مهمة جدا، ان ضاق الوقت فعليك بفريضة الوقت. ازاي يا اخواني؟ انا الان مثلا نجار، أنا الآن نجار، والمطلوب إن في هناك عريس وعروسة هيتجوزوا يوم الخميس الجاي. إذا لابد أنهي الشغل بتاعي ده في 4 أيام. إذا ده فرض الوقت بتاعي. إذا قصرت في طلب العلم أو مجالس العلم، إذا هذا ليس بإثم. أجتهد في النجارة حتى أوفي المطلوب قبل الموعد. قبل الموعد. ده مهم جداً. ليه؟ لأن تزاحمت الأوقات فيقدم النجارة على طلب العلم. احنا مش عايزين الأمة كلها تكون طلبة علم، لا نريد الأمة تكون طلبة علم، ولكن نريد الأمة تعرف الحق وتعمل به. النجار ده لو راح الدروس النهارده درس الشيخ فلان وبعد درس الشيخ فلان ودرس الشيخ علان، وطبعا هناك اخ مريض كذا وهناك اخ كذا، وما اكثر بقى مصالح الاخوه بقى، يبقى اذا لا يحصل هيجي يوم الخميس يا عم الشيخ اللي خلصت النجاره والله هو في شويه حاجات كده اجلوا للفرح كمان اسبوع، طب يحصل ينفع الكلام ده؟ يبقى الوقت ضيق ولا مش ضيق؟ يبقى يقدم النجار على ماذا؟ على مجلس العلم. ده شرع ربنا. فإذا كان الفران إذا وضع الخبز في الفرن وأذن للصلاة قدم الخبز على ماذا؟ على الصلاة. وهذا مذهب الإمام أحمد. ده مذهب الإمام أحمد، إن الفران لو حط الخبز في الفرن وأقيمت الصلاة فلا يذهب للصلاة إلا بعد أن يخرج إليه الخبز. حتى يخرج الخبز إذا ضاق الوقت، إما أن يذهب إلى الصلاة فيضيع الخبز، وإما أنه يطلع الخبز فيضيع الجماعة. ماذا يصنع؟ لا، يطلع الخبز يكون هذا مقدم على ماذا؟ على الجماعة. يا إله، ما هو دي الوسطية، إن تجمع بين الأمور. فإذا ضاق الوقت أتيت بفريضة الوقت، فإذا ضاق الوقت أتيت بفريضة الوقت. مثلا طالب، والحمد لله الإخوة بيذكروا من أول يوم في الدراسة ما شاء الله، فبنيجي بقى على الثلاث أسابيع الأخارة بيبقوا الأسابيع العجاف، الأسابيع العجاف تتربط الرؤوس بالمناديل ويكثر بقى الدعاء يا الله ويا كريم ويا الله، ونقعد بقى طول الليل بقى تسمع بقى الأدعية بقى والابتهالات طول الليل. طيب ايه اللي بيحصل؟ ضاق الوقت، فبيبقى التركيز على ماذا؟ على ماذا؟ على المذاكرة. يبقى إذا ضاقت الأوقات قدمت فريضة الوقت، سواء فريضة الوقت فريضة دنيوية أو فريضة إيه؟ دينية. افترضنا إن ضاق الوقت، الآن وقت صلاة الظهر وورد القرآن أنا لم أنتهي منه، إذا تزاحمت هناك أو تزاحم أمران، تزاحم ورد القرآن مع ماذا؟ مع صلاة الظهر، أعمل إيه يا أخوانا؟ إيه فريضة الوقت؟ إيه فريضة الوقت؟ صلاة الظهر. إذا نقدم صلاة الظهر على ماذا؟ على ورد القرآن. يبقى هذه قاعدة مهمة جدا في حياة وفي أمور ديني ودنياي. إذا ضاق الوقت قدم ماذا؟ فريضة الوقت. كثير من الأمور العادية الحياتية يمكن أن ينقلب إلى عبادة ببركة النية والقصد، لأن بعض الناس ربما يظن أنه عندما ينشغل بأمر حياتي ويكون هذا الأمر الحياتي هو فريضة الوقت بالنسبة له، يظن أنه بذلك قد ضيع الدين، وهذا خطأ كبير جدا. فالدين منهج، الدين منهج، وإذا تشرفت بحمل ذلك المنهج لا ينبغي أن يصاب الدين من جهتك، لا ينبغي أن يصاب الدين من جهتك. فيمكن لهذا العمل الدنيوي الحياتي أن يكون عملا تثاب عليه إن صححت النية. معاذ بن جبل في الحديث عند مسلم وعند غيره قال والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنا عندما أنام أنام وعندي نية صالحة، فيكون النوم في حقه عبادة. يا إله، النوم إذا ينام ويكون النوم في حقه عبادة، أجل ليه؟ لأنه أحسن النية. لأحتسب، لأحتسب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله صدقة، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال أرأيتم إن أدى ذلك في الحرام أيؤذر على ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إذا جاء ذلك في الحلال فإنه يثاب على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا الإنسان يأتي شهوته وإيه؟ ويؤجر على ذلك ببركة ماذا؟ النية الصالحة. كذلك إذا يمكن للطبيب أن يؤجر في مهنته، والمدرس يؤجر في مهنته، والتاجر يؤجر في مهنته، والمهندس في مهنته، والبيطري في مهنته، والحداد في مهنته، والنجار في مهنته، حتى ذلك الذي يقوم شوارع الناس يمكن أن يؤجر على مهنته، يمكن أن يؤجر على مهنته. إذن الأجر ليس موقوفا أن تأتي أمرا دينيا بحتا، ولكن الأجر موقوف على ماذا؟ على النية. الأجر موقوف على النية، ولذلك قالوا النية شرط لسائر العمل، النية شرط لسائر العمل، فبها الصلاح والفساد للعمل. إذن العمل يصلح ويترتب عليه أثره من حصول الرضوان ووجود الثواب عند النية، ويكون ذلك العمل هدرا وهدرا إذا لم توجد فيه النية. يبقى إذن يمكن أن يكون فريضة الوقت أمر حياة دنيوي وتؤجر على ذلك، وتؤجر على ذلك، وتؤجر على ذلك. حدثني صديق لي أن هذا الصديق بقصة حقيقية، وصديقي هذا يعني حدثني وهو متألم جدا، وأنا كنت في أشد الحرج عندما كان يحدثني بذلك. وهذه القصة لها عندي نظائر، يعني الذي جعلني أتقبل مثل هذه الأقصوصة أن لي عندها نظائر، في عندي نظائر كثيرة لها. الإشكال أنك إذا تسننت كنت مرصودا، يعني يمكن للناس الحليق اللحى أن تحدث منهم طمات ولكن يتغافل الناس عنها، أما ذلك الملتحي المتسنن إذا أتى بشعيرة ليس بطمة نصب له الموازين. الذي حدث ان هو عامل جهاز طرد مركزي في الايه، في المجاري، بحيث ان المجاري تمشي في اتجاه واحد ما ترجعش المجاري تاني. الجيران بيحفرهم، فتقريبا ضربوا الجهاز ده فكسروه، رشحت المجاري عند الجيران. ايه المطلوب؟ قالوا سباك. طيب ايه السباك يجي؟ قال عاوزين جهاز طرد بالشيء الفلاني، انت تروح تشتريه، وهنجيب لكور مش عارف ايه وكوع ايه، شوية حاجات كده اشتراها الدكتور. الرجل جه قبل الظهر بساعة وتفقد الاشياء وجهز العدة، اذن الظهر سابهم عشان يصلوا الظهر. طبعا الرجل يعني قال هذا من جملة الخير، ذهب يصلي الظهر، مكث ما يقرب من ساعة ونصف. هذه روايات، ولكن عندي نظائر، عندي نظائر. الرجل اجى اشتغل كده يعني حاجة كده بسيطة، فإذا بالعصر قد هجم، فذهب لصلاة العصر، وبعد العصر لابد من الغداء، فجاء من صلاة العصر واتغدى، بقينا قرب المغرب، والمسألة بسيطة، هو بتاع يشتاله يرميه ويقوم لكور دخله مش عارف ايه ومقلوظة بتاع مش هتاخد منه حاجة. انتهى العمل قبيل المغرب. الأجرة كام يا رجل؟ كان في جيبه 50 جنيه، وظن ان 50 جنيه حاجة ضخمة جدا، يعني ممكن الشيخ ده هيقول له لا انا دي مني ليك مثلا، او ياخد مثلا 10 جنيه ولا 20 جنيه. المفاجأة رجل قال له عاوز 350 جنيه. 350 جنيه. طب ليه يا عم الشيخ؟ قال له عشان النهارده كله على حسابك، اليوم كله على حسابك. طبعا دي مسألة خطيرة جدا. انظر لذلك رجل مش ملتزم، لما يجي يتكلم بالقصة دي في وسط الزملاء والقسم وما إلى ذلك وفي الكنترولات والبتاع وحصل كذا، ويقعد يقول هنا ويقول ايه اللي حصل، ما دي صورة سيئة وسمعة غير طيبة. تصور بقى لو ان ذلك رجل اعتبر ان مهنة السباكة دي فيها قصد حسن وهو دفع الشر عن الخلق وقضاء مصالح العباد، يقضيها بسرعة وأمانة وقوة، ثم يأخذ الأجر الكريم. حاجة جميلة جدا. لا أنسى ذلك الشخص، كان في القاهرة وكان هناك مشكلة في التسجيل. الرجل تسجيل بكام؟ قال حاجة بسيطة وأنا صلحها لك ومش هتاخد مني. قعد يفتح ويسجل ويعمل وبتاع، قعد يجي 3 ساعات. أجرتك كام؟ أجرتك كام؟ الكلام ده من زمان يعني في الثمانينات. قال أجرتي 0.5 جنيه. أنا كنت أتصور إنه ياخده مثلا 2-3 جنيه. طب تاخد كام؟ 0.25 جنيه. قال لا، ما تعودنيش على الجشع، أجرته 0.5 جنيه، لا أزيد عن 0.5 جنيه. الله، قلت يا إلهي لا زال في الناس خير. يعني طب أنا عاوز أديهم 0.25 جنيه، ما هو 0.5 جنيه دلوقتي يجي مثلا ب 20 جنيه. اللي أنت زيل كله على بعضه كان ناشونال بقى ياباني أصلي كان ب 100 جنيه. ما يعرفش يجيبه دلوقتي ب 1000 جنيه. فانظر إلى ذلك الشخص وانظر كيف أني حمدته إلى هذه اللحظة. إن هو عاوز 0.5 جنيه بتاعته بس، لا يزيد عليها، لأن بيعتبر دي تقديره لهذا العمل. يبقى هو اشتغل وتعب وقدر عمله بنص جنيه، ما زودلوش على 0.5 جنيه. طب دي محبة مني؟ قل لا معلش، حتى لا تعودني على الجشع. ده فقه ومذهبه، زي ما الأولاني فقه ومذهبه، يبدأ اليوم قبل الظهر وينتهي قبل المغرب و350 جنيه، وده برضك فقه ومذهبه. يا ترى أي الفقهين أولى وأرجح وأوفق وخدمة للمسلمين والأمة، الأول ولا الثاني؟ الثاني. نحن نريد النماذج الناجحة الموفقة التي تتميز بالقوة والأمانة. القوة والأمانة. يا أبت إن خير من استأجرت القوي والأمين. القوي الأمين، القوي الأمين. جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما استطاه ربه لكي يبلغ وحيه إلى ملائكته ولينفذ أمره في كونه، قال الله عنه ذي قوة، قوة ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين. إذن الأمانة تتضمن الديانة، تضمن الديانة، والقوة تتضمن القدرة على فعل المطلوب، القدرة على فعل المطلوب. إذن قوة وديانة أو قوة وأمانة. بنو إسرائيل عندما طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا ليجاهدوا في سبيل الله، قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت في كتب التفسير قالوا كان يحترف مهنة ولم يكن من الأصباط، يعني أبوه ما كانش مثلا شريف ولا وجيه، وهو كان رجل صنايعي. يبقى راجل صنايعي في المجتمع، صنايعي في المجتمع، ويبقى هو الملك؟ ايه الكلام ده؟ لا من عيلة ولا من قبيلة ولا عنده فلوس ولا وجاهة ولا اي حاجة، راجل حرفي، يبقى هو الملك ازاي؟ قالوا ان يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. انظر الى جواب النبي، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم والجسم. إذا العلم إشارة إلى الديانة، والجسم إشارة إلى ماذا؟ إلى القوة. إذا شرطين لممارسة الأعمال الدنيوية والدينية، القوة والإيه؟ والأمانة. القوة والأمانة. إذا المسلم اللي احنا عاوزين نعده للتغيير، إن هو اللي يغير، لابد أن يكون قويا ولابد أن يكون أمينا. وأختم بقول الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض والحمد لله أولا وآخرا.